الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا هو الدرس 45 من دروس شرح فقه السنة، واليوم ما زلنا احنا مع صلاة التطوع، واليوم موعدنا مع الوتر. يقول المصنف رحمه الله: فضله وحكمه. الوتر سنة مؤكدة حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن الوتر ليس بختم ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب إيه الوتر. رواه أحمد وأصحاب السنن، وحسنه الترمذي ورواه الحاكم أيضا وصححه. وهنا في موقف تربوي، الشيخ بن باز رحمه الله كان يلتزم بالسنة التزام غير عادي، لا يفرط في السنة، لا صغيرة ولا كبيرة، لا قليلة ولا كثيرة. كان معزوم عند بعض الإخوة، وبعد الانتهاء العشاء أعطاه كوباية عصير كهذه فشربها، ثم جاءه بالثانية، فالشيخ قال له: والله لا أجد لها مسلكا. فالأخ أقسم عليه فشربها الشيخ، فبعد أن شربها الشيخ تبسم وقال: الحقوني بالثالثة، فإن الله وتر يحب الوتر. وضحك الجميع. فالشيخ شرب الثالثة ليس حبا في العصير، إنما تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. تمام. وقال لهم: إن الله وتر يحب إيه الوتر. وما ذهب إليه أبو حنيفة من الوحيد في الأئمة اللي هو الإمام أبو حنيفة ذهب إلى وجوب الوتر، فمذهب ضعيف. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا، لأني لو أن الوتر واجب هتبقى الصلوات كام؟ 6 وليست 5. ما
ممكن
بين جميل، لكن برضو حتى لو قلت واجب هيبقى ايه ولو قلت سنة واجبة هيبقى حرام تركها. قصة طويلة. فعند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة أن المخدجي رجل من بني كنانة أخبره رجل من الأنصار يكنى أبا محمد أن الوتر واجب، فراح المخدجي إلى عبادة إلى إلى إيه إلى عبادة ابن الصامت إلى عبادة ابن الصامت، فذكر له أن أبا محمد يقول الوتر واجب، فقال عبادة ابن الصامت: كذب أبو محمد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات أهو كتبهن الله تبارك وتعالى على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله تبارك وتعالى عهد أن يدخله إيه الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعند البخاري ومسلم من حديث طلحة ابن عبيد الله أن رسول الله قال: 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فإنت إذا قلت الوتر واجب أصبح أنت ذكرت إيه فرضا إيه خامسا، لأن الواجب إذا فعله الإنسان أجر، وإذا تركه أثم، بخلاف المستحب وبخلاف المباح. تمام. وقت الوتر: أجمع العلماء على أن الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء، يعني من صلى الوتر قبل العشاء لا يصح وترا، وأنه يمتد إلى أذان الفجر إلى الفجر. فعن أبي تميم الجيشاني رضي الله عنه أن عمر ابن العاص رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. قال أبو تميم: فأخذ بيدي أبو ذر رضي الله عنه فصار في المسجد إلى أبي بصرة رضي الله عنه فقال: أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عمرو؟ قال أبو بصرة: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد بإسناد صحيح. شوف يعني بالرغم أن عمرو بن العاص صحابي وعدل، إلا أن عبد الله بن مسعود أراد أن يتثبت وأن يكون الإسناد، ها إسناد يا شيخ محمد، إسناد عالي، لأن بصرة على قيد الحياة، بدل من يأخذه من عمرو عن أبي بصرة، طب ما يسمع من أبي بصرة. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون إسناده عال فيما يأخذ من العلوم. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أول الليل وأوسطه وآخره. رواه أحمد بسند صحيح. ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الوتر ده ممكن واحد يصلي أول الليل آخره وسطه. نعم، لا لا مرة واحدة بس، احنا جايين اهو. وعن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ربما أوتر أول الليل، وربما أوتر في وقت ثاني من آخره. قال: قلت: كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كان كل ذلك كان يفعل، مرة يسر ومرة يجهر، وربما أصر وربما جهر، وربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، يعني وهو جنب. رواه أبو داود، ورواه أيضا أحمد ومسلم والترمذي. اثنين: استحباب تعجيله لمن ظن أنه لا يستيقظ آخر الليل، وتأخيره لمن ظن أنه يستيقظ آخره. الواحد يشوف نفسه هيستيقظ في آخر الليل ومش هيستيقظ، لو هيستيقظ الأفضل يخليه، لو هو ما يضمنش موضوع الاستيقاظ يبقى يصلي أول الليل. يستحب تعجيل صلاة الوتر أول الليل لمن خشي ألا يستيقظ آخره، كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخره. فعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظن منكم ألا يستيقظ آخره أي الليل آخر الليل فليوتر أوله، ومن ظن منكم أن يستيقظ آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل محظورة، وهي أفضل. إيه محظورة؟ تحضرها الملائكة. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه عن مين؟ عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أول العتمة، أول الليل بعد العتمة، يعني بعد العشاء. قال: فأنت يا عمر؟ قال: آخر الليل. فقال: أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة، تمام، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة. رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط الخن. وهذا برضو في درس تربوي، إن طال الشيخ يتابع طلبة العلم ويسألهم عن صلاتهم وعن وترهم وعن استقامتهم وعن سننهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وأقر عمر رضي الله عنه. وانتهى الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه كان يوتر وقت السحر لأنه الأفضل كما تقدم. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل لآخره، ومن أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. رواه الجماعة. ومع هذا فقد وصى بعض أصحابه بأن لا ينام إلا على وتر أخذا بالحيطة والحزم. وكان سعيد بن أبي وقاص يصلي العشاء الآخرة في مسجد صلى الله عليه وسلم ثم يوتر بواحدة ولا يزيد عليها. سعد بن أبي وقاص يصلي العشاء يصلي لا ترك عليه. فقيل له: أتوتر بواحدة لا تزيد عليها يا أبا إسحاق؟ قال: نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: الذي لا ينام حتى يوتر حازم، يعني أخذ به الحزم والعزيمة، إني ما يضمنش عدد ركعات الوتر. قال الترمذي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشر ركعة، يعني صلى الوتر 13 ركعة وإحدى عشر ركعة، 11 ركعة وتسع ركعات وسبع ركعات وخمس ركعات وثلاث وواحدة، كل ذلك ثابت عن رسول الله. قال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بالثلاثة عشر ركعة أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر، يعني من جملتها الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى إلى الوتر. ويجوز أداء الوتر ركعتين ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام، تمام؟ كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام، فيصل الركعات بعضها بإيه؟ ببعض، من غير أن يتشهد إلا في الركعة التي هي قبل إيه؟ الأخيرة، فيتشهد فيها ثم يقوم إلى الركعة الأخيرة فيصليها ويتشهد فيها ويسلم. يعني لو واحد يصلي مثلا خمس ركعات، ممكن يصلي أربع ركعات وراء بعض ثم يجلس فيتشهد، فيقوم فيأتي بركعة الوتر ثم يجلس فيتشهد. أو ممكن يصلي بيصلي سبع ركعات، ممكن يصلي ست ركعات ها بتشهد واحد، يتشهد بعدها ولا يسلم، ثم يقف ويصلي ركعة واحدة، وممكن يصلي تسع ركعات وهكذا بتشهد واحد. كل هذا ايه جائز. وممكن يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، في الاخر يصلي ايه ركعة واحدة. وممكن يصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد في الاخر والسلام، او خمس ركعات بتشهد واحد والسلام، او سبع ركعات بتشهد ايه واحد والسلام. وهذا كله ثابت كما سوف يقول ابن القيم بعد قليل. ويجوز اداء الكل بتشهد واحد والسلام في الركعة الاخيرة، كل ذلك جائز وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من رأيت إذا رأيت من يفعل ذلك فلا تلومه، وإذا رأيت من يفعل ذلك إيه فلا تلومه. وقال ابن القيم: وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بخمس إيه متصلة وسبع متصلة، كحديث مسلمة كان رسول صلى الله عليه وسلم يوتر بإيه بسبع وبخمس، لا يفصل بسلام ولا بكلام. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند جيد، يعني كلهم بسلام واحد في نهاية السبعة أو في نهاية الخمسة. وكقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشر ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس إلا في آخرهن، متفق عليه. وكحديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات لا يجلس فيها، تسع ركعات كلها لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعو، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، ثم يقعد ويتشهد، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشر ركعة. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في السن وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول، وفي لفظ عنها: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا فين سبع. وفي لفظ صلى الله له صلى وفي لفظ صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن، أخرجه الجماعة. وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارضة لها سوى قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وهو حديث صحيح، لكن الذي قاله هو الذي أوتر بالسبع والخمس، وسننه كلها حتى يصدق بعضها بعضا، فالنبي حتى يصدق بعضها بعضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل عن صلاة الليل بأنها مثنى مثنى، ولم يسأله عن الوتر. وأما السبع والخمس والتسع والواحدة فهي صلاة الوتر، والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها، وللخمس وللسبع والتسع المتصلة كالمغرب اسم للثلاثة المتصلة، فإذا انفصلت الخمسة الخمس والسبع بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها. طالما إنك مش هتفصل إلا بسلام واحد يبقى ده كله يسمى الوتر. لكن لو فصلت ركعات الشفع ثم صليت الوتر وحدها فالذي يسمى الوتر هو آخر ركعة. فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين كإحدى عشر ركعة كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فإن خشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما قده صلى، فاتفق فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، وصدق بعضه وصدق إيه بعضه إيه بعضا. القراءة في الوتر، يجوز القراءة في الوتر بعد الفاتحة بأي شيء من القرآن. قال علي: ليس من القرآن شيء مهجور، فأوتر بما شئت. ولكن المستحب إذا أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة إيه قل هو الله أحد، والمعوذتين، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد، والمعوذتين. القنوت في الوتر، يشرع القنوت في الوتر في جميع السنة، لما في جميع السنة، استغفر الله، في جميع السنة، لما رواه أحمد وأهل السنن وغيرهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء يقال في الوتر للسنة كلها، ليس خاصا برمضان. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال: ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيء أحسن من هذا. وقال النووي: إسناده صحيح، وتوقف ابن حزم في صحته، فقال هذا الحديث: وإن لم يكن مما يحتج به فإنا لم نجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، والضعيف من الحديث أحب إلينا من إيه؟ إن الرأي، إن الواحد نأخذ رأي فلان، تمام؟ وكما قال ابن حنبل: وهذا مذهب ابن مسعود وأبي موسى وابن عباس والبراء وأنس والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وابن المبارك والحنفية، والحنفية ورواية عن مين؟ عن الإمام أحمد. قال النووي: وهذا الوجه قوي في الدليل، وذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، لما رواه أبو داود أن عمر الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب، وكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنت إلا في النصف الباقي من رمضان، وكان يصلي لهم 20 ليلة، ما فيش لفظ كلنا، يقنت إلا ولا يقنط إلا في النصف الباقي من رمضان. وروى محمد بن النضر أنه سأل سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر، فقال: بعث عمر الخطاب جيشا فتورطوا متورطا فخاف عليهم، فلما كان النصف الأخير من رمضان قنت يدعوهم، يدعو لهم. وممكن الواحد يقنط من أول رمضان لعموم الحديث السابق، وقلنا القنوت يكون فيه في السنة كلها. طيب، محل القنوت قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ محل القنوت، يجوز القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، ويجوز كذلك بعد الرفع من الركوع. فعن حميد قال: سألت أنسا عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال: كنا نفعل قبل وبعد. رواه ابن ماجه. قال الحافظ في الفتح: إسناده قوي، وإذا قنت قبل الركوع كبر رافعا يديه بعد الفراغ من القراءة، وكبر كذلك بعد الفراغ من القنوت. روي ذلك عن بعض الصحابة وبعض العلماء استحب رفع يديه عند القنوت، وبعضهم لم يستحب ذلك. وأما مسح الوجه هكذا فقد قال البيهقي: الأولى ألا يفعله، ويقتصر على ما فعله السلف رضوان الله عليهم من رفع اليدين دون مسحها بالوجه فين؟ في الصلاة. الدعاء بعده، الدعاء بعد ايه؟ بعد الوتر، الدعاء بعده بعد الوتر. يستحب أن يقول المصلي بعد السلام من الوتر: سبحان الملك القدوس 3 مرات، يرفع صوته بايه؟ بالثالثة، ثم يقول: رب الملائكة والروح، لما رواه أبو داود والنسائي من حديثه أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحانه الملك القدوس ثلاث مرات يمد بها صوته في الثالثة ويرفع، وهذا لفظ النسائي. وزاد الدراقطني ويقول رب الملائكة والروح، ثم يدعو بما رواه أحمد وأصحابه السنة. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، ومعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هل يصلي الإنسان أكثر من وتر في ليلة واحدة؟ لا وتران في ليلة واحدة. من صلى الوتر ثم بدأ له أن يصلي بعد ذلك، يعني واحد صلى أول الليل ثم نام ثم استيقظ ثم أراد أن يصلي فليصلي، لكن لا يصلي الوتر مرة أخرى. ثم بدأ له أن يصلي جاز ولا يعيد الوتر، لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. عن طلق بن علي قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، رواه مسلم يعني بعد الوتر. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيره. بل الصلاة بعد الوتر ركعتين أو أكثر من سنة من السنة كما رأيت. قضاء الوتر، هل يقضى الوتر؟ ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر لما رواه البيهقي والحاكم والصحاح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. وده يمكن هذا الحديث الذي احتج به مين؟ أبو حنيفة في وجوب الوتر. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وقال العراقي إسناده صحيح، وعند أحمد والطبراني بسند حسن كان رسول صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر. الإنسان لو قام يقول الفجر أجزن ولسه ما صلاش الوتر يصلي الوتر حسب الحالة ركعة أو ثلاثة أو خمسة. واختلفوا في الوقت الذي يقضى فيه، فعند الحنفية يقضى في غير أوقات النهي اللي عند الزوال وبعد الفجر، وعند الشافعية يقضى في أي وقت من الليل أو من النهار. ده عند مين؟ وعند مالك وأحمد يقضى بعد الفجر ما لم تصلى الصبح، يعني بين الأذان والإقامة. ده عند مين؟ مالك وأحمد. ده بالنسبة للوتر وكل ما تعلق به. هل عندكم سؤال في هذا؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم.
اللهم فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.